قال رحمه الله في فتح المجيد: هدي القرآن إلى شروط لا إله إلا الله. قال: وقد بين الله عز وجل في القرآن الشروط التي يتحقق بها معنى لا إله إلا الله. فالأول العلم، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثانيها اليقين، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اليقين المنافي للريب والشك، والعلم المنافي للجهل. ثالثها الإخلاص المنافي للرياء. قال الله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. رابعها الصدق، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق المنافي للكذب. خامسها المحبة المنافي للبغض والكره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. سادسها الانقياد المنافي للنفور وعدم الاستسلام. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن ينقادوا ظاهرا وباطنا، وأولئك هم المفلحون. سابعها القبول المنافي للرد. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثامنها الكفر بالطاغوت المنافي للإيمان. الكفر بالطاغوت ينافي الإيمان. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهدي القرآن إلى هذه الشروط على أكمل وجه وأتم بيان، حتى لم يدع لمحتج حجة ولا لأحد لبس، إذ أن تحقيق هذه الكلمة يعني تجرد العبد لله عز وجل. وكم ساق من الأدلة والشواهد الموضحة لمعناها وسائر على مبناها من تضمن النفي والإثبات، لأن لا إله إلا الله تتكون من ركنين: النفي لا إله، الإثبات إلا الله. قد يقول قائل: لماذا جمع بين النفي والإثبات؟ لماذا لم يقل الله إله أو الله الإله، وإنما جاء بقوله لا إله إلا الله؟ لأن النفي عدم. الآن لو تقول لا إله تسكت، عدم، والعدم ليس بشيء. ولو قلت الله إله، الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. سيقول أبو لهب أبو جهل وهبل إله ومناه إله، أنت تقول الله إله ونحن نقول هبل إله، لكن لا إله إلا الله نفي الألوهية عن كل من سوى الله عز وجل وإثباتها لله الواحد القهار. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا فيه معنى النفي: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا فيها معنى الإثبات، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فمن أسماء لا إله إلا الله أنها الكلمة. فقال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قوله فمن يكفر بالطاغوت كأنك تقول لا إله ويؤمن بالله إلا الله. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. النفي والإثبات: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وغير ذلك مما في بابه. هذه الكلمة العظيمة دعا إليها القرآن، فقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في موضعين. فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كل هذه الأدلة تدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وعلى معناها، وأنها كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والعروة الوثقى. قال معنى لا إله إلا الله، فقد دل القرآن إلى معناها، فقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، يعني لا معبود بحق إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وقد فسرها المبتدعة بتفسيرات مبتدعة، فقال بعضهم: لا موجود إلا الله، وهذا قول الحلولية والاتحادية، لا موجود إلا الله، نعوذ بالله من هذا القول. أنت موجود ولا ليس موجود؟ موجود. عند الحلولية والاتحادية أنت من؟ من؟ على هذا التعريف الله، لا موجود إلا الله، هذا تعريف باطل. وهذا تعريف الحلولية والاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود، وعرفها بعضهم بقولهم لا معبود إلا الله، وهذا تعريف باطل شرعا وعقلا، إذ إن المعبودات كثيرة لكن المعبود بحق هو الله الواحد القهار. وفسرها بعضهم بقولهم لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا غاية ما يثبت به توحيد الربوبية، ولهذا لابد من معرفة المعنى الحقيقي لهذه الكلمة العظيمة التي هي أفضل الذكر، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي وابن ماجه. إن معرفة معنى هذه الكلمة والعمل بمقتضاها الكفر بالطاغوت والبعد عن كل عمل يناقض التوحيد، بل يتمحل معها صرف جميع العبادات لله تعالى من إخلاص ودعاء ورجاء وخوف وتوكل وإنابة إلى آخر ما يذكر في الباب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الرب التأله التعبد، الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له، مع كمال المحبة والإنابة وبذل الجهد في طاعته ومرضاته وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده. فهذا أصل دعوة الرسل، وإليه دعوا الأمم، وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو الذي أمر به رسله وأنزل به كتبه ودعا إليه عباده ووضع لهم دار الثواب والعقاب، ولأجله شرع الشرائع لتكميله وتحصيله، انتهى من شفاء العليل. وقال ابن رجب رحمه الله: قول لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهية ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكره الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدقه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، انتهى من كلمة الإخلاص. أخذنا اليوم معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، وهذا درس مهم، وقد صنف الناس فيه مصنفات طويلة، ونحن اختصرناه في صفحتين، بارك الله فيكم.